أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بنا الكلام إلى مناقشة صاحب الفصول حيث ذكر تخريجا لبيان كلام كاشف الغطاء وقد ذكرنا بالأمس أن كلام صاحب الفصول ينحل إلى دعويين الدعوة الأولى بأن حكم العقل بوجوب الامتثال وحجية القاطع معلقة على عدم منع الشارع في المكلف الذي يعتقد أو يحتمل إمكان ردع الشارع وقد تقدم البحث في هذه الدعوى نقضا وإبراما الدعوى الثانية المثال الذي ذكره صاحب الفصول حيث ذكر لتوجيه عدم مانعية تعليق حجية القاطع على منع الشارع والرجوع إلى الموالي العرفيين فإذا رجعنا إلى المولى العرفي فإن المولى يستطيع أن يقول لعبده حفظا لأغراض المولى يقول له لا تعتمد في معرفة تكاليفي ماذا وأوامري على ما تقطع به من جهة عقلك أو ما يؤدي إليه حدسك ولا إشكال أن المولى يمكنه ذلك والعبد يتقبل ذلك وهذا يكشف على أن القاطع لا يكون حجة مطلقا بل حجيته تدور مدار عدم تدخل المولى فالمولى إذا منع تتحدد دائرة الحج الحجية فكما أن هذا معقول في المولى العرفي فكذا حال المولى الحقيقي إذ لا فرق بينهما من حيث ماذا تصديق العبد وتصديق المملوك بأوامر المولى وعدمه الشيخ الأعظم قال والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما بهذا المثال الذي ذكرناه فما هو وجه تعجب الشيخ ها هنا ثلاثة وجوه لبيان التعجب الوجه الأول أن هذا الذي ذكره كتنظير غير تام إذ يرد عليه نفس الإشكال والتوسل بالتنظيرات والتمثيلات لا تغير واقع المطلب فإن المفروض أن القاطع قاطع طريقي والقطع الطريقي لا يعقل الراد عنه لأنه يلزم التناقض في أفق نفس القاطع فإذا قطع العبد بأن المولى تعلقت إرادته اللزومية بشراء اللحم من السوق وأنه يوجب علي شراء اللحم من السوق فلا يمكن أن يصدق بأنه يثبت عنده المكلف عند المكلف عدم وجوب شراء اللحم من السوق إذ يلزم التناقض في نظر القاطع فحيث إن القطع قطع طريقي فيستحيل الراد عن العمل بالقطع الطريقي وهذه التمثيلات التي ذكرها صاحب مدى وذكرها صاحب الفصول لا تسمن ولا تغني من جوع هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني بأن يقال بل ظاهر كلام صاحب الفصول في هذا التمثيل إنما هو في القطع الموضوعي لا القطع الطريقي فإذا قال المولى لعبده
لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو حدسك. مرجع هذا الكلام إلى أن مولى أخذ في موضوع أحكامه قطع خاص وهو القاطع غير الناشئ من العاقل أو من الحدس، وحينئذ سيرجع البحث إلى قاطع، إلى القطع الموضوعي. والحال أن محل البحث في كلام كاشف الغطاء هو قاطع، القطع الطريقي. فما هو محل البحث وهو القطع الطريقي؟ المثال الذي ذكرته لا ينطبق عليه وهو أجنبي، ونحن نسلم بأن المولى يستطيع أن يقول لعبده لا تعتمد على في معرفة أوامري على ذلك، ولكن هذا من باب تحويل القطع الطريقي لإيقاط، قطع موضوعي، ومحل بحث كاشف الغطاء إيقاط، القطع الطريقي، يعني إلغاء اعتبار القاطع مع حفاظ على أنه قطع طريقي، عدم اعتبار القاط مع الحفاظ على أنه قاط طريقي، لا تحويل القاط من طريقي إلى موضوعي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قد يقال بأن عبارة صاحب الفصول كما أشار في بحر الفوائد صفحة 208، فقال بأن الظاهر من عبارة صاحب الفصول بأنه ناظر في هذا التمثيل إلى النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لخلاف الواقع. فكلامه في القطع الطريقي لا تحويل القطع الطريقي إلى موضوعي كما ذكرنا في الإشكال كان الثاني، لا، كلامه في القطع الطريقي غايته أن الرد عن العمل بالقطع الطريقي لا يمكن أن يتأتى بأن يقول له المولى لا تعمل بقطعك الطريقي. ما معقول أن يصدر من على نفس العمل بالقطع الطريقي، بل النهي عن أو إبيان عدم معذورية القطع الطريقي عن طريق النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لخلاف الواقع. فيقول له المولى أيها العبد لا تسلك طريق المقدمات العقلية ولا تسلك طريق حدسك، بحيث لو حصل عندك قطع بعد ذلك فقطعك غير معذر، والحكم الواقعي والإرادة الواقعية عند المولى منجزة في حق المكلف. فيكون نظر صاحب الفصول في هذا التمثيل إلى النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لتضييع ملاك المولى وتفويت أغراضه، وهذا معقول. بل أن الشيخ الأعظم قد ذكر في البحث السابق أنه لو كان مراد الإخباري من عدم حجية القاط الناشئ من مقدمات عقلية، إن كان مراده النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع، كلامهم حق، تذكرون قال كلامهم حق ولا مانع منه، وإنما البحث إثباتي، لكن إمكان ماكو إشكال. فيكون هذا التنظير لصاحب الفصول أجنبي عن محل بحث كاشف الغطاء، لأن محل ركزوا محل بحث كاشف الغطاء في حين أنه قطع طريقي يريد أن ينهى عن نفس القطع الطريقي. ظاهر كلام كاشف الغطاء النهي عن القطع الطريقي، لا النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع. فما هو علاقة هذا التنظير بكلام من؟ صاحب الكلام كاشف الغطاء، لأن محل بحث كاشف الغطاء النهي عن العمل بالقطع الطريقي بما هو قطع طريقي، لا النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع، فيكون تمثيله أجنبي عن محل كاشف الغطاء. وقال في بحر الفوائد الميرزا الإشتياني أن مراد المصنف من التعجب هو ذلك، يعني جزم بأن مراد ذلك، والظاهر أنه تلقاه من المصنف، لأن بحر الفوائد ما يقول جازم، يقول الظاهر من العبارة ساعات يعبر، فتقول له مراده ذلك، يعني مراده ذلك، يعني الظاهر أنه شنو؟ ظاهر أنه هذا المراد، يعلم بأن هذا مراد من الشيخ الأعظم. فهذا المعنى في نفسه صحيح، لكن وش علاقة بمحل بحث كاشف الغطاء؟ فهذا شنو؟ هذا وجه تعجب الشيخ العظام. ولهذا قال، ولهذا نستطيع أن نقول شيخنا، نقول بحث فني، نقول لا يخلو، عشان تعبير أعمق، لا يخلو أن مراد صاحب الفصول من هذا التمثيل ما هو؟ لا يخلو، إما أنه يريد أنه عن القطع الطريقي بما هو قطع طريقي، أو تحويل القطع الطريقي لقطع موضوعي، أو الخوض في المقدمات استطراقاً لعدم منجزية الحكم الواقعي، لا يخلو. وعلى كل الاحتمالات يريد الإشكال، إذ على الاحتمال الأول يلزم اجتماع النقيضين، على الثاني خروج عن محل البحث، على الثالث ممكن ولا علاقة له بمحل البحث. فوجه الإشكال يظهر من أول المسألة إلى هنا، على أي احتمال يرد الإشكال؟ كيف يتضح الإشكال؟ مما ذكرنا من أول مسألة بحث القاطع إلى هذه المسألة. واضحة؟ قال: والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمراسلة. المراسلة وسائط، المشافهة مباشرة يسمع، المراسلة عن طريق الوسط خبر الثقات. يقول: وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا. تعبيرا من أول مسألة إلى هنا إشارة إلى شنو؟ أنه الظاهر أن في احتمال الثلاث في العبارة، يعني يقول من أول المسألة إلى هنا، لو كان نقصد احتمال معين يقول تقدم مثلا في مكان معين في المقدمة في التنبيه الثاني مثلا، أم يقول من أول المسألة إلى هنا، يعني أنه هذا احتمالات ثلاث ملفقة بعضها يتضح من أصل البحث، اجتماع النقيضين ذكرناه في أول البحث، الخلط في المقدمات العقلية مناقشة الإخبارين، تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي ذكرنا هذا في تقسيمات القطع. فقوله من أول المسألة إلى هنا لعله يشير أنه شنو؟ أنه في احتمالات ثلاث، والأمر سهل في سهل. ولكن شيخنا يمكن التعليق، التعليقات حق التأمل، قلت أحد الطلبة: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. لا رويه لك أشرح الكلام الكتاب، خذوا ما نراه لا تأخذه، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. واضح؟ قد يقال بأنه ما أفاده المصنف محل نظر وتأمل بالرجوع إلى كلام صاحب الفصول، وهذا ما هو في الدراسة، أي مطلب ينسب إلى شخص سواء كان في الرسائل، في الكفاية، في المكاسب، الأب خصوصا في بحث مفصل لا بد أن ترجع إلى كلام نفس صاحب الشخص وتقرأ كلامه، لألك ترى بأن هناك قراءة متصلة تغير الباحث، سواء في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة أو وصول المضفر أو لا بد من الرجوع إلى المصادر. فإذا رجعنا إلى كلام صاحب الفصول وأمس قرأنا عبارته، قد يقال بأنه لا يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكره المصنف، وذلك لأنه ما هو سياق هذه العبارة التي عرضها من؟ التي عرضها الشيخ أو صاحب الفصول. فنقول: صاحب الفصول أولاً تكلم عن مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأراد أن يبين أن حكم العقل بالملازمة معلق على عدم منع الشارع، فلو منع الشارع فإنه العقل لا يحكم بالملازمة. وذكر أن هذا التعليق إنما يتصور في حق المكلف المحتمل لمنع الشارع عن العمل بالقطع الطريقي، هذا مطلب أول. المطلب الثاني التنظير الذي ذكره، وغرضه من التنظير تصوير أن الشارع يمكن أن يمنع عن العمل بالقطع الطريقي. ركزوا، غرضه من التمثيل بيان معقولية أن الشارع يمكن أن يمنع عن العمل بالقطع الطريقي، أما كيف يمنع؟ قال: كما لو قال لا تعتمد في معرفة أوامري. هي المطلب الثاني لذكره. ثم بعد ذلك في المطلب الثالث قال مما ذكرنا في المناقشة الملازمة يتضح بيان ما ذكره بعض المحققين، فهذا الذي ذكره في الثالث ليس تفريعا على الثاني، وإنما تفريع على أصل مناقشة في الملازمة، حيث قال حكم العقل بالملازمة متوقف على عدم منع الشارع. ثم ذكر تنظير، يقول هل لو سألتني هل يمكن للشارع أن يملك البلد، الشارع يمكن أن يمنع، فقال لا تعتمد على معرفة أومي. ثم قال ومما ذكرنا يتضح كلام بعض المحققين، أي هل ذكرنا أصل المطلب، يعني معقولية أن القاط حجيته متوقفة على عدم منع الشارع، حجية قطع القطاع متوقفة على عدم منع الشارع، وهو صرح بعد ذلك فقال يمكن للشارع أن يقول يشترط في حجية القطع عدم القطاعية أو منع الشارع، فحينئذ يقال لا يرد عليه الإشكال، لأن غرضه من هذا التمثيل ليس بيان كلام صاحب الكاشف، ليس بيان كاشف القطاع، لا يدعي أن هذا التمثيل والتنظير الذي ذكره هو تنزيل وهو مخصوص منه عبارة كاشف الغطاء، بل غرضه من هذا التنظير أن يقول يمكن أن نتصور منع الشارع عن العمل بالقطع الطريقي. كيف نتصوره؟ إما بتحويله إلى قطع موضوعي أو بالنهي عن الخوض في المقدمات. يمكن أن نصور المانع عن العمل بالقطع الطريقي إما بتحويله إلى قطع موضوعي، إذا حضرنا عبارة على قطع الموضوعي تحويل، أو بالنهي عن الخوض في المقدمات. لا أن مقصودي أن مراد كاشف الغطاء في عبارته هنا هو تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي أو شنو نهي عن الخوض في المقدمات، بل أريد أن أبين هل يعقل أن تقول أن حكم العقل بحجية القط معلق على عدم منع الشارع؟ يقول بل ممكن، لأن منع الشارع ممكن في القطع الطريقي، وذلك بأحد طريقين، إما تحويل إلى قط موضوعي وإما بالنهي عن الخوض في المقدمات. فإذا كان ممكن حينئذ نقول ما ذكره كاشف الغطاء ممكن، وهو أن الشارع يقول أيها القطاع قطعك إنما يكون حجة ما لم يمنع الشارع. كيف يمنع الشارع؟ خب يمنع الشارع بتحويله إلى قطع موضوعي أو شنو؟ أو بماذا؟ أو بالنهي عن الخوض في المقدمات. وليس مراد صاحب الفصول، واضح عبارة راجعها، ليس مراد صاحب الفصول أن هذا مقصود هو من؟ مقصود كاشف الغطاء، بل يريد يصور كلام كاشف الغطاء هو أنه القاط معلق على عدم منع الشارع، ومنع الشارع عن القاط الطريقي ممكن، ممكن إما بتحويل قاط موضوع أو بالنهي عن الخوض في المقدمات. وحينئذ تندفع هذه الإشكالات، فلاحظ أنت العبارات، هي دعوة من عندي، دعوة من عندي، خب راجعوا المطلب والعبارة شوفوا. ومن خلال هذا العارض في آخر البحث يتضح أن ما ذكره كاشف الغطاء ليس بممتنع عقلا، بل هو ممكن عقلا، أي ممكن أن نصور بأن القطاع قطعه ليس بحجة، كما ذكرنا في القطع الناشئ من المقدمات العقلية، وذلك إما بالنهي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع، أو تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. أصل كلام كاشف الغطاء ممكن بهذين التصف التصف، أما هل هذا مراد أو لا هذا بحث آخر، علمه عند الله، ما ندري إن في نفس كاشف الغطاء موجود أو لا، وهذا ممكن، ولكن يقع البحث أنه هل هذا ثابت، يحتاج إلى دليل إثباتي. نعم ممكن، يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقطع الطريقي إما بتحويله لموضوعي وإما بالنهي عن الخوض في المقدمات، ولكن هذا على مستوى الإمكان، أما على مستوى الإثبات فهل يوجد دليل على ذلك أو لا يوجد دليل؟ ماذا تقول، في دليل أو لا يوجد دليل؟ بلي. ذكرنا في بحث عدم حجية القاطع الناشئ من المقدمات العقلية أنه قد استدل على عدم حجية ذلك بالأخبار والروايات الناهية عن العمل بالقياس والاستحسان وما شاكل ذلك. وقربنا دلالتها أنها بنكتة مناسبة الحكم والموضوع أو بنكتة التعليلات الموجودة في الروايات أن النهي ليس عن القياس بما هو قياس وليس عن الاستحسان بما هو استحسان، بل النهي عن الطريق الذي يؤدي إلى تفويت الواقع كثيراً. ما تذكرون؟ قلنا من أحد التقريبات لكلام الإخبارين كما ذكرنا أنه المستظهر من لسان الأدلة أن الشارع لا يرضى بسلوك الطريق الذي يؤدي إلى تفويت الواقع كثيرا، ولهذا يعلل لو يعلل الشارع يعلل لماذا لا تعمل بالقياس، لأنه يمحق الدين. لماذا لا تعمل بالرأي؟ لأنه كذا، دين الله لا يصاب بالعقول كذا. يعني المستفاد من التعليلات الموجودة لا خصوصية الظن بما هو ظن، بل كل طريق يؤدي إلى تفويت الواقع الشارع لا يرضى بسلوكه، فيستفاد من هذه الأدلة حكومتها على جميع الأدلة، بحيث كل طريق سلوكه يؤدي إلى تفويت الواقع فيؤخذ حينئذ ويكون غير حجة. ومعنى أنه غير حجة هو إما تحويله إلى قطع موضوعي أو النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لخلاف الواقع. فعندنا كبرى كلية، كل طريق يؤدي إلى تفويت الواقع الشارع لا يجعله حجة، إما بالنهي عن الخوض في المقدمات أو بتحويله إلى قطع موضوعي، وتكون هذه الأدلة حاكمة على جميع الأدلة الأخرى. بلي تفوت الواقع كثيرا، بلي ولا تفوت الواقع، ما أحد معصوم إلا المعصوم، إلا لو فوت الواقع مرة واحدة قطعا كل شيء فوت الواقع، الظنون تفوت الواقع، تفويت الواقع كثيرا واضح. قطع القطاع قطعا انه شنو يفوت الواقع كثيرا، لانه ناشئ من اسباب غير متعارفه.
يعني كل دليل استظهرنا منه من نفس الدليل ان القطع
حجه
طريقي بعد رجعنا
محكوم،
بعد رجعنا
يقول ان ظاهر هذا ان القطع الطريقي مطلقا حجه، ظاهر هذا الدليل القطع الطريقي مطلقا حجه. عندنا دليل آخر يقول القطع الذي يفوت الواقع كثيرا ليس بحجة، إما يكون حاكم أو مخصص، لأن ناظر إلى الموضوع، فإما أن يقول حاكم أو مخصص، وحينئذ يكون تلك الأدلة ماذا مخصصة أو حاكمة على جميع الأدلة التي ماذا أخذ أو كل دليل أن القطع الطريقي يكون فيه حج حجة. واضح؟
بلي.
حتى بطرق آخر، حتى نفس القطع الطريقي بما قد طريقي،
القطع الطريقي
بما هو قطع. نعم بلي.
تحويل الموضوع
ما يحتاج تحويل القطع الموضوع
ولا صوب
عمضي. نفس بعض الأعلام القطع الطريقي بما هو قطع طريقي لا مانع، لأن حجية القطع مذاتية،
لأن حجية
بلي مو ذاتية، يقول أما حجية عقلية معلقة على عدم تدخل الشارع أو حجية عقلائية، لأن مرجع حجية القاط إلى الحسن والقول ينبغي ولا ينبغي كما رجعناها في ذاك البحث، فبناء على القول بأنه متابعة المقطوع مما ينبغي فعله، حجية القاط متابعة ما قطعت به مما ينبغي فعله، بحيث لو تركته تعاقب. زين، حكم العقل بينبغي ولا ينبغي حكم شنو؟ هل هو حكم عقلي أو عقلائي؟ بناء على القول بأن الحسن والقبع عقلائيين ستكون حجية القطع حين ذلك عقلاء عقلائية، ولهذا إصفهاني يقول حجية القطع عقلائية، فيمكن للشارع أن يرجع، بل مرجع الحجية العقلائية إلى حجية شرعية لأنها متوقفة على الإمضاء صارت، واضح؟ يعني كأن نتمسك بالارتكاز أو سيرة عقلائية فتتوقف على إمضاء الشارع، فحينئذ مرجع حجية القطع إلى حجية قطع عقلائية، واللب حجية شرعية شرعية. وتبعه على ذلك بعض الكبار، سيد السيستاني يرى حجية القطع عقلائية، سيد المنتقى يرى حجية القطع عقلائية، إصفهاني بلي إصفهاني في بحث القاطع في الحسن والقبع تعرض إلى ذلك، سيد السيستاني هو من أساتذتنا، سيد المنتقى تعرض إلى هذا حجية القاطع في حجية القاطع، وذكر في بحثنا المين بحثنا ده قل لا مانع من القطع، لأن قطع القطاع هو حجته حجية عقلائية لا مانع من الراجع. واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد وهو التنبيه الرابع والأخير، وهو تنبيه طويل جدا، وهو آخر تنبيه في رسالة القاطع. حاصل هذا التنبيه أن المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الحجية أو لا؟ بيان ذلك، قسموا العلم إلى علم تفصيلي وعلم إجمالي، وأشكلوا على هذا التقسيم بأنه كيف يوصف العلم بأنه إجمالي، إذ العلم هو الانكشاف والإجمال يتنافى مع الانكشاف، فقولك علم إجمالي يحتوي في هذا التعبير الجمع بين المتضادين، من جهة هو علم تقول إجمالي، شوف يصير ما يصير. وأجابوا عن ذلك بأن تقسيم العلم إلى تفصيلي وإجمالي ليس تقسيما للعلم بما هو هو، بل هو تقسيم له بلحاظ متعلقه. ففي الحقيقة المتعلق تارة يكون تفصيلي وتارة يكون إجمالي. والمراد من المعلوم التفصيلي هو ذلك المعلوم المميز في الخارج الذي يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية، فتقول هذا معلومي، هذا ماء، هذا يعني تفصيلي، أستطيع أن أشير إلى المتعلق وماذا وهو مائية السائل، أقول هذا ماء، فيمكن الإشارة إلى إشارة الحسية. وتارة يكون المعلوم ماذا ليس متميزا عند العالم، وقد يكون متميز في الواقع بس عند العالم غير متميز، فلا يستطيع أن يشير إليه بعينه إشارة حسية، وهذا ما يسمى بالمعلوم بالإجمال. فبلحاظ المتعلق قيل علم تفصيلي وعلم إجمالي، لأن نسبة العلم إلى المعلوم نسبة المتعلق إلى المتعلق، حيث أن العلم من الصفات ذات الإضافة، فما كان هو وصف للمتعلق صار وصفا إلى المتعلق وهو العلم. إذن بالمعلوم، إذن المعلوم صار، إذن كلاهما علم.
أنا أقول هذا الجامع ألا 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 حاله كحال ربنا أعلم بأن
لا سيأتي، بل الجامع عن تفصيل مو إجمالي.
تفصيلي
إحنا نعتبر العلم إجمالي عندما نقول، سيأتي عندما نقول العلم الإجمالي.
ألم تقول هناك بأن العلم متعلق بالجامع؟
لا لا ما قلنا، لا لا سيأتي، نقول لا، العلم الإجمالي تارة تلحظ العلم بالنسبة إلى نفس الجامع بما هو جامع، لا الجامع الحاكي عن الخارج، الجامع هو جامع، هذا علم تفصيلي، لأن علمي بالجامع شنو؟ تفصيل. تارة نلحظ علمي بالخارج عن طريق الجامع، علمي بالخارج عبر الجامع، علمي بالخارج اللي هو الإشارة الحسية يسموها، إذا تقول إشارة حسية يعني تلحظ الخارج، علمي بالخارج عبر الجامع هل هو تفصيل أو إجمالي؟ علمي بالخارج عبر الجامع عبر الصورة أحدهما إجمالي، لأن الخارج وهو منطبق المعلوم بالإجمال في الخارج لا يمكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية، منطبق المعلوم ماذا المعلوم ماذا له الجامع منطبقه في الخارج لا يمكن الإشارة بإشارة حسية، ولهذا قيل هذا العلم الإجمالي من حيث أنه إجمالي ومن حيث أنه تفصيلي، لأن العلم الإجمالي تلحظ نسبته إلى المعلوم بما هو معلوم، يعني إلى الجامع بما هو جامع، العلم تفصيلي كما قالوا، تارة تلحظه بما هو حاكٍ عن الخارج عبر الجامع، كما قلنا في الحلقة الثالثة، الخارج عبر الجامع، الخارج عبر الجامع يكون علم إجمالي لو تفصيلي، إجمالي، لأن المعلوم هو منطبق المعلوم، لا يمكن أن يشار له في الخارج إشارة حسية، فيكون هذا علم إجمالي. فصار الفرق بينهما الإشارة الحسية وعدم الإشارة الحسية، فصار الفرق في في المعلوم. إشارة حسية حيث أنه قصد منطبق المعلوم بالإجمال، لكي تحدد منطبق المعلوم بالإجمال، إذا استطعت أن تميز منطبق المعلوم بالإجمال سواء إشارة حسية أو إشارة ذهنية، ماكو إشارة يعني، سواء كان إشارة حسية أو إشارة ذهنية، المهم تحديد منطبق المعلوم بالإجمال. إذ لأن ذكرنا في الحلقات أن المعلوم بالإجمال تارة يحكي عن الخارج، تارة يحكي عن الذهن، لأن قد يكون جامع بين كليين. فالمدار على الإشارة، يعني الإشارة الحسية أو الإشارة الذهنية، يعني المنطبق غير محدد، منطبق المعلوم غير محدد. إذن يتضح من خلال هذا أن تقسيم العلم إنما هو بلحاظ المعلوم. إذا اتضح ذلك فنقول المنجزية تدور مدار العلم، فالعلم هو الذي ينجز معلومه، وحينئذ يقال في العلم التفصيلي لا إشكال ولا شبهة أن العلم واسطة لمنجزية المتعلق، فإذا تعلق العلم بشيء العلم له قدرة على تنجيز متعلقه بحيث يدخل المتعلق في العهدة. فلو علمت تفصيلا بوجوب الجمعة فإن هذا العلم واسطة في تنجز متعلقه وهو وجوب الجمعة في العهدة. هذا حال العلم التفصيلي. فلما جاءوا إلى بحث العلم الإجمالي قالوا شيخ جعفر، شوف البحث، هل العلم الإجمالي له قدرة على إدخال المتعلق في الخارج على إدخال المتعلق في العهدة بحيث يوجب إشغال العهدة بهذا الجامع أو لا؟ لو كان علم تفصيلي له قدرة، لكن لو كان علم إجمالي، هل العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه أو لا؟ فهنا صارت العركة. فيوجد مسلكان، المسلك الأول ما ينسب إلى صاحب القوانين وإلى صاحب مشارق الشموس وغيرهم، الخنساري، قالوا بأن العلم الإجمالي كالشك، كما أن الشك ليس له قدرة على إدخال متعلقه المشكوك في العهدة، كذلك العلم الإجمالي ليس له قدرة على إدخال متعلقه في العهدة. فقالوا العلم الإجمالي كالشك، فلا يجب على المكلف لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية. فلو علم المكلف إجمالا بأن الواجب عليه إما القاصر أو التمام بلحاظ هذا العلم، لا صلاحية له لإدخال شنو وجوب أحدهما في العهدة. فبلحاظ هذا العلم لا يتنجز عليه لا القاصر ولا التمام. فإن قل يعني من صلي، قل لا، قد يجب عليه الصلاة من جهة أخرى، لا من حيث أنه علم إجمالي، ارتكاز متشرعي لا أو لا تترك الصلاة بحال أو ما شاكل ذلك. كلامنا العلم من حيث أنه علم، هل هو قابل للإدخال أو لا؟ يقول لا، كالشك ولا دليل على منجزية العلم الإجمالي. إذ المنجزية تدور مدار العلم، فإذا علمت بشيء قد تنجز، وأنا المفروض لم أعلم بأن الواجب هل هو صلاة الجمعة بخصوصها أو صلاة الظهر بخصوصها. ركزوا كلامهم دقيق، أن بقى في أبحاث مفصلة فيه يقولون ما، ركزوا، وبعبارة أخرى، ركز في المطلب، وبعبارة أخرى، إنما تشتغل الذمة إذا دخل ما جعله الشارع في الذمة. فنسألكم ما هو الذي جعله الشارع؟ من الواضح أن الشارع إما أنه جعل وجوب الجمعة أو جعل وجوب الظهر في يوم الجمعة. فما جعله الشارع لم أعلمه، فيدخل في قبح العقاب بلا بيان. الجمعة بما هو جمعة لو جعلها الشارع أنا لا أعلمها، فيلزم أن لو عاقبني عليها يلزم قبح العقاب بلا بيان. الظهر بما هو ظهر هو الذي يدخل في العهدة لو جعله الشارع، والمفروض أنه شنو؟ أنه لا بيان. فإن قلت يدخل في العهدة وجوب الأحد، يقول وجوب الأحد لم يجعله الشارع، وجوب أحدهما لم يجعله الشارع، وإنما هو عنوان انتزاعي عقلي وليس هو أمر مولوي حتى يدخل في العهدة. الذي يدخل في العهدة الأمر المولوي، فما يترقب دخوله في العهدة وهو الأمر المولوي لم أعلم به، فيلزم قبح العقاب بلا بيان. وما لم يدخل في العهدة وهو الأمر التحليلي الانتزاعي ليس أمر الشارع حتى شنو؟ حتى يعاقبني عليه. وجوب الأحد ما جعله، أخطأ بأنه ما جعله الشارع. وجوب الأحد لم يجعله الشارع، كيف يعاقبني عليه؟ إذا ما جعله الشرع الخصوصية إما الجمعة أول أو الظهر. ولهذا قالوا بأنه يعني تحليل كلماتهم تعميقها أن الخصوصية هي مصب الجعل، الجمعة والظهر. وما هو مصب الجعل لا يعلم به المكلف، وما يعلم به المكلف ليس مصب الجعل. فقالوا العلم الإجمالي كالشاك لا يقبل التنجس لأنه قبح العقاب بلا بيان. تفهم مطلب كيف رجعوا؟ لأن ما جعله، لأن شنو الشك يعني؟ الشك شنو معنى الشك؟ ما جعله الشارع تشك فيه. هنا أيضا ما جعله الشارع لا أعلم به، ما أعلم به لم يجعله الشارع، وحينئذ لا أثر لهذا العلم. ولهذا بنوا بعض الأعلام على أنه العناوين الانتزاعية، العنوان الانتزاعي وجوب الأحد وكذا، ليست له صلاحية لإدخال شيء في العهدة، لأن العناوين الانتزاعية صنف عناوين تحليلية عقلية وليست أوامر مولوية. وحكم العقل بوجوب الطاعة إنما هو للأمر المولوي لا للأمور الأمور الانتزاعية العقل العقلية. هذا هو المبنى الأول الذي ذهب إليه المحقق الغنساري وجماعة من المحققين. المسلك الآخر وهو مسلك المشهور بين الأصوليين، قالوا بأن العلم الإجمالي له صلاحية لتنجيز معلومه، وأن المعلوم يدخل في العهدة، إذ معرفة أوامر الشارع تارة تكون بنفسها، أي تعرف أمر الشارع بنفسه وخصوصيته فيتنجز عليك كما في العلم التفصيلي، وتارة تعلم أمر الشارع بوجهه. ما درسنا في الواضع معرفة الشيء إما بنفسه أو وجهه، ومعرفة الشيء بوجهه معرفته بوجهه واضح، ومعرفته بوجهه معرفة، ومعرفة الشيء ماذا بوجهه؟ شو العبارة؟ معرفته لا فيها شيء بعد تكميل، معرفة وجه الشيء معرفته بوجه، معرفة وجه الشيء معرفته بوجه. إذا أنت تعرف وجه الشيء تعلم بالشيء بوجه، شفتين؟ يعني أنت تعلم وجه الشيء، يقولون العام وجه للخاص، عبارة لطيفة، العام وجه للخاص في الوضع العام والموضوع له الخاص، فأنت تعلم وجه الشيء اللي هو العام. معرفة العام معرفة الشيء بشنو؟ بوجهين. معرفة وجه الشيء أي العام للصورة الكلية، معرفة نفس الشيء بوجهين. هنا أيضا قالوا معرفة أوامر الشارع تارة بنفسها وتارة بوجهها، ومن عرف الجامع عرف الأوامر بوجهها فتنقلت في العهدة. فقالوا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي له قدرة على تنجيز معلومه. ثم إن هؤلاء المشهور اختلفوا فيما بينهم إلى مسلكين، فبعدما اتفقوا على أن العلم الإجمالي له قدرة على إدخال متعلقه في العهدة في قبال من يقول كالشاك اختلفوا. المسلك الأول قالوا غاية ما يستطيع العلم الإجمالي إدخاله إدخال الجامع بما هو جامع، بمعنى غاية ما يترقب من حرمة المخالفة القطعية. فأنا إذا علمت بوجوب أحد الصلاتين لا يجوز لي ترك الصلاتين، لأنه لو تركت كلتا الصلاتين قطعا خالفت الجامع، وحينئذ خالفت العلم التفصيلي المتعلق بالجامع، لأن نسبة العلم إلى الجامع نسبة العلم التفصيلي. فحينئذ غاية ما يستفاد من المنجزية شنه؟ حرمة المخالفة القطعية، ولا تجب الموافقة القطعية، لأن لدخل الجامع، ويكفي في امتثال الجامع إتيان أحد الطرفين. التفتين؟ امتثال الجامع وجوب الأحد يكفي فيه تحقيقه أن تأتي بإحدى الصلاتين. نعم، ترك كلتا الصلاتين تركا للجامع، والجامع معلوم بالتفصيل فلا يجوز مخالفته، فيكفي في استيفاء غرض الجامع الإتيان بإحدى الطرفين. ولهذا قالوا غاية ما يثبت حرمة المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية. المسلك الآخر وهو مسلك المشهور من الأصوليين في هالمسلك قالوا لا، العلم الإجمالي كما أنه يوجب حرمة المخالفة القطعية يوجب الموافقة القطعية، لا أنه فقط يحرم بل يترتب عليه حرمة المخالفة القطعية. يا أيها المسلك الثاني، شوفوا التسلسلات، اختلفوا بعدين، قالوا نحن نقول بوجوب الموافقة القطعية على أي أساس؟ فنشأ مبنيان، مبنى العلية ومبنى الاقتضاء اللي بحثناه مفصلا في كتب أخرى. فذهب الميرزا النائيني ومدرسته بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليست علة تامة، بينما ذهب العراقي وبعض تلامذته إلى أن العلم الإجمالي علة تامة. يأتي تتمة البحث في بيان هذين المسلكين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مصنف أشار في الكتاب لهي المطالب، بس كلها برقيات ستأتي إن شاء الله بعدين، واضح نشرح العبارة غدا إن شاء الله.